الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، الثبات على دين الله عز وجل هو أمنية يسألها الله عز وجل المؤمنون، يدعون الله عز وجل أن يثبتهم على هذا الدين وأن لا يزيغ قلوبهم بعد إذ هداهم في زمن الفتن، وهو آخر الزمان الذي حدثنا عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، حيث ينقلب كثير على أعقابهم ويحصل لكثير ضعف في التمسك بدينهم. وسيأتي من النصوص الشرعية من الآيات والأحاديث ما يفيد المسلم والمسلمة في هذا الأمر العظيم الذي نسأل الله جل وعلا أن يسلمنا وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن. وأبدأ بالآيات القرآنية التي ذكر الله عز وجل فيها الثبات، فمن ذلك قول الله عز وجل: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. فتثبيت الله للذين آمنوا في الحياة الدنيا بالبقاء على الإسلام حتى يموتوا، وتثبيت الله للمؤمنين في الآخرة عند فتنة القبر، كما هو عقيدة أهل السنة والجماعة وكما دلت على ذلك الأحاديث. فإن العبد إذا وضع في قبره يسأل: من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ فيقول المؤمن: ربي الله ودين الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم. وأما المنافق والمرتاب فيقول: ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. ومن الآيات في الثبات على هذا الدين قول الله عز وجل في سورة النساء في شأن المنافقين الذين يتحاكمون إلى غير الشرع ويعرضون عن أحكام الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال الله فيهم: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم، ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. قال الشاهد: لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله، وكفى بالله عليما. فقوله تعالى: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، فيه بيان أن من أسباب الثبات على الإسلام وعلى الدين أن الإنسان يفعل ما وعظ به وما أمر به شرعا. فمن فعل الواجبات وترك المحرمات فإنه حري أن يثبته الله: لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. فهذه أربع أنواع من الثواب يجازيها الله عز وجل لمن فعل ما يعظ به. أما الذين أعرضوا عن الشرع وخالفوا دين الله وعصوا الله ورسوله فإنه حري أن لا يثبتوا، وأن تكون لهم العاقبة الوخيمة في الدنيا وفي الآخرة. ومن آيات الثبات في سورة البقرة: ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا: ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. وكذلك هذا في الجهاد وفي الصدقة والإنفاق. ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير. فهذا فيه بيان أن الصدقة إذا صارت خالصة لوجه الله فإنها تثبيت. ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصدقة قولا عظيما فقال والصدقة برهان. قال العلماء هي دليل على الإيمان الصادق، لأن الناس وأهل النفاق وأهل الكفر لا يعطون إلا ليأخذوا، وأما المؤمن فهو يتعامل مع الله يرجو ثواب الله في الدار الآخرة، وهذا برهان على صدقه وإيمانه. وفي باب الجهاد أيضا وقتال العدو قال الله عز وجل عن أهل الإيمان وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة. وهذا يبين لك أن من أسباب الثبات أن تدعو الله عز وجل وتلجأ إليه، وهذا من طرق الحصر في اللغة العربية. وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة. وكذلك قال في سورة الأنفال يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وهذا يبين أن الثبات أمام العدو واجب على أهل الإيمان، وأن مما يعين عليه كثرة ذكر الله عز وجل. اثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. أما الكفار وأهل النفاق فإنهم استبدلوا الذكر بغيره، فإنهم يلجؤون إلى الشياطين ومزامير الشيطان. ومن أسباب الثبات ما ذكر الله عز وجل في سورة الأنفال أيضا إذ يغشئكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. هذه المعركة الفاصلة الحاسمة هذه يوم الفرقان، هذا يوم الفرقان، هذا يوم نصر الله فيه الإسلام على الكفر. هذا اليوم العظيم لا مثيل له، لأنه لم يرى الشيطان أحقر ولا أذل ولا أخزى منه في ذلك اليوم، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن فضل يوم عرفة أنه ما رؤي الشيطان أحقر ولا أذل منه إلا في يوم عرفة إلا ما رؤي منه يوم بدر. فيوم بدر يوم حاسم، يوم أعز الله فيه الدين وظهر فيه الإسلام وسيبقى إلى قيام الساعة رغم أنوف جميع كفار الجن والإنس، رغم أنوفهم كلهم سيبقى الإسلام وسينتشر الإسلام، وإن أديل عليه أو على أهله في بعض الأوقات فإنه باق محفوظ بحفظ الله عز وجل. فالله عز وجل جعل المطر الذي ينزل على أهل الإسلام في بدر سببا لتثبيت أقدامهم، وأمر الله الملائكة أن يثبتوا الذين آمنوا. ولهذا من أسباب الثبات قرب الملائكة من المؤمن، وهذا يكون بأسباب ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم ووضحها، وبعد الشياطين من أسباب الثبات والعكس بالعكس. ولهذا يجب على المؤمن أن يحرص على أن يعمر بيته بقراءة القرآن والصلاة النوافل وذكر الله، وأن يبعد الصور المعلقة في البيوت، وأن يبعد مزامير الشيطان عن البيوت حتى يكون البيت محلا لقرب الملائكة، فإن هذا من أسباب الثبات. ومن أسباب الثبات التأمل والتأسي بالرسل عليهم الصلاة والسلام. قال الله عز وجل في سورة هود في آخرها: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. يعني الله عز وجل يمتن على النبي صلى الله عليه وسلم بتثبيت فؤاده، فنحن إلى ذلك أحوج، وأمته إلى ذلك أحوج. وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. فصارت أنباء الرسل سببا للثبات. ووجه ذلك أن الإنسان إذا رأى ما حصل للرسل اعتبر ونظر في حاله وقال: أنا لست خيرا من هؤلاء، هؤلاء خيرة الخلق. إبراهيم ماذا حدث له؟ كيف أنا أطلب أشياء من الله عز وجل ولا أصبر ولا أتحمل البلاء وإبراهيم حصل له ما حصل؟ حصل له من أبيه، حصل له من قومه، حصل له من ملك مصر الكافر النمرود، وحصل له وحصل له كل هذه البلايا، ألقي في النار، أمر بذبح ابنه في المنام، ورؤيا الأنبياء وحي، كل هذه اختبره الله عز وجل وصبر وثبت. إذا ابتلي الإنسان بالمرض ينظر نبي الله أيوب 17 سنة ما حد يستطيع أن يجلس بجانبه، سقط لحمه وهنى عظمه، اعتزله الناس لم يجالسوه، هذا وهو رسول نبي كريم، حتى قال في دعائه: ربي إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، فاستجبنا له. كذلك أنبياء الله نوح وهود وصالح وشعيب وموسى وهارون كلهم ذكروا في سورة هود. فقال الله في ختامها: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. لأن هجمات الكفار وتشويش أعداء الإسلام على المسلمين يسبب الزعزعة والقلق وعدم الطمأنينة، فيبقى القلب منزعجا. فإذا قرأ أخبار الرسل وأحوالهم سكنت نفسه واطمأنت وثبتت على هذا الدين ولم تتزحزح عنه. إذن لا ننسى أن نتأسى برسول الله الذين أثنى الله عليهم في كتابه. كذلك مما ذكر الله عز وجل في شأن الثبات، وهو من أعظم أسباب الثبات، القرآن العظيم. قال الله عز وجل في القرآن في سورة النحل: قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. إذن من أعظم أسباب الثبات قراءة القرآن بتدبر وتعقل. بعض الناس يرى أحوالا تغيرت ويرى أمورا مزعجة ومقلقة، اقرأ القرآن سوف تطمئن نفسك وتسكن روحك وتشعر بالسعادة وتشعر بالطمأنينة. قل نزله روح القدس، يعني جبريل، من ربك، هذا كلام الله وهذا يدل على علو الله فوق خلقه. قل نزله روح القدس من ربك بالحق، يعني مصاحبا للحق ومشتملا على الحق، ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. فالعجيب أن مسلما يهجر القرآن، والله هذا عجيب، كيف يطمئن قلبه؟ كيف ترتاح نفسه؟ كيف تسكن أمام هذه الرياح العاصفة من الإزعاجات ومن الفتن المقلقات؟ اقرأ القرآن فهو من أعظم أسباب الثبات، لكن اقرأه بيقين وتدبر وتخشع. ومن ما امتن الله به على نبيه صلى الله عليه وسلم أن الله ثبته كما في سورة الإسراء: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. هذا وهو إمام الخلق وسيد المرسلين وسيد ولد آدم صلوات الله وسلامه عليه، فمن دونه لا شيء أمام مقامه العظيم صلى الله عليه وسلم عند ربه. والله عز وجل يقول: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. وكان أكثر دعاء نبينا صلى الله عليه وسلم: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وكذلك قال الله عز وجل ممتنا على نبيه صلى الله عليه وسلم في سورة الفرقان بشأن القرآن العظيم: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة. وهذا من اقتراحات الكفار، واقتراحات الكفار ذكرها الله عز وجل وذكر الحكمة في عدم الاستجابة لها في مواضع من القرآن، منها في سورة الإسراء في آخر الإسراء، ومنها ما في هذه السورة، وهو أنهم اقترحوا قالوا: لماذا لا ينزل القرآن دفعة واحدة عليه؟ فقال الله عز وجل: كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. وفي هذا حكمة، وهي أنه في تعلمنا للقرآن أن نسلك طريقة الصحابة، خمس آيات إذا كان صغار خمس آيات، وإذا كانوا كبار عشر آيات عشر آيات، بس يتعلم ما فيها من العلم والعمل. هذه طريقة الصحابة، وهذه من أسباب التثبيت. أما العجلة والسرعة، يحفظ جزء في يوم ويقرأ عشرة أجزاء وعشرين جزء في وقت قصير دون أن يتأمل، هذا لا ينتفع به كثيرا وإن كان يؤجر عليه، لكن التثبيت يكون بالتعلم للمعاني والعمل بها، وهذا هو تلاوته حق التلاوة. ولهذا قال لما ذكر أن الكفار اقترح أن ينزل القرآن جملة واحدة، وقال الذين كفروا لولا، هل يعني نزل عليه القرآن جملة يعني دفعة واحدة، قال الله عز وجل: كذلك لنثبت به فؤادك، يعني نزله الله مفرقا تثبيتا للفؤاد. وهكذا التعلم درجة فدرجة، شيئا فشيئا، سلما مرتبا، وليس دفعة واحدة تأخذ العلم في جلسة واحدة، هذا لا يمكن. فالدين يؤخذ بالتدرج والتعلم والصبر. وقال الله عز وجل في سورة محمد: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. وهذا فيه سبب التثبيت، وهو أن الإنسان ينصر الله عز وجل. كيف ينصر الله؟ الله غني عن العالمين، الله هو القوي العزيز. المراد ينصر دينه ويتمسك بشرعه ويثبت على ما أمر الله وينتهي عما نهى الله. هذه بعض الآيات في الثبات، فاقرأها مرة بعد مرة، واسمعها مرة بعد مرة، وآدرها على قلبك، وفكر في معانيها، والجأ إلى الله عز وجل، فإنه هو الذي يثبت القلوب، وهو الذي يهدي ويضل، ويخفض ويرفع، ويعز ويذل. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب. فالجأ إليه وتوكل عليه وأبشر بالخير. أما من السنة المطهرة، فقد جاءت الأحاديث الكثيرة عن نبينا صلى الله عليه وسلم في مسألة الثبات على الدين، خصوصا في زمن الفتن. أقرأ عليكم هنا حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في زمن أعظم فتنة تمر على البشرية، وهي فتنة المسيح الدجال، أعاذنا الله وإياكم من شره. وهذا الحديث رواه مسلم في صحيحه أن الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر الدجال ذات غداة، فخفض فيه ورفع حتى ظنناه في طائفة النخل، يعني قريبا، فلما رحنا إليه عرف ذلك فينا فقال: ما شأنكم؟ قلنا: يا رسول الله، ذكرت الدجال غداة فخفضت فيه ورفعت حتى ظنناه في طائفة النخل. فقال صلى الله عليه وسلم: غير الدجال أخوفني عليكم إن يخرج أنا فيكم فأنا حجيجه دونكم، وإن يخرج ولست فيكم فامرؤ حجيج نفسه والله خليفتي على كل مسلم. الله أكبر، على الله توكلنا، والله خليفتي على كل مسلم. وإن يخرج ولست فيكم فامرؤ حجيج نفسه، والله خليفتي على كل مسلم، توكلنا على الله الحي الطيب. قال إنه شاب قطط عينه طافئة، كأني أشبهه بعبد العزة بن قطن، فمن أدركه منكم فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف 10 آيات. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا. فيقرأ هذه 10 آيات حتى يفرغ منها. قال صلى الله عليه وسلم فمن أدركه منكم فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف، ثم قال، وهذه الكلمة تتعلق بالثبات، إنه خارج خلة بين الشام والعراق، فعاث يمينا وعاث شمالا، يا عباد الله فاثبتوا. الله أكبر، هذه كلمات الرسول صلى الله عليه وسلم. خارج خلة يعني منطقة بالوسط، خارج خلة بين الشام والعراق، فعاث يمينا يعني ينتقل في الأرض، وعاث شمالا ما يترك قرية ولا مدينة ولا أرض إلا دخلها، أو هو يمكث في الأرض 40 يوم. أول يوم يطول هذا اليوم طولا عظيما كالسنة كاملة، يوم واحد سنة كاملة طوله، يمر على هذه البلدان يفتن الخلق، فعاث يمينا وعاث شمالا. قال صلى الله عليه وسلم يا عباد الله فاثبتوا، احفظها يا عباد الله، كأنك تسمع الرسول يقول يا عباد الله فاثبتوا فاثبتوا. قلنا يا رسول الله ولا وما لبثه في الأرض؟ قال 40 يوما، يوم كسنة، ويوم كشهر، ويوم كجمعة يعني أسبوع، وسائر أيامه 37 كأيامه، وسائر أيامه كأيامه. قلنا يا رسول الله فذلك اليوم الذي كسنة أتكفينا فيه صلاة يوم؟ قال لا، أقدر له قدرة، يعني صلوا فيه صلاة السنة كاملة. قلنا يا رسول الله وما إسراعه في الأرض؟ كيف يسرع في الأرض وينتقل؟ قال كالغيث استدبرته الريح. هذا وصف عظيم، الغيث إذا استدبرته الريح تراه مسرع جدا، الريح تذهب به بسرعة، سرعة عظيمة في السماء، كالغيث استدبرته الريح. قال فيأتي على القوم فيدعوهم فيؤمنون به ويستجيبون له، إنه يدعي الربوبية، فيأمر السماء فتمطر والأرض فتنبت فتروح عليهم سارحتهم الغنم أطول ما كانت ذرع وأسبغه ذروعا وأمده خواصرا، ثم يأتي القوم فيدعوهم فيردون عليه قوله فينصرف عنهم فيصبحون ممحلين ليس بأيديهم شيء من أموالهم، ويمر بالخربة قرية خربة فيقول لها أخرجي كنوزك، فتتبعه كنوزها كيا عاسي بالنحل، ثم يدعو رجلا ممتلئا شبابا فيضربه بالسيف، من أهل الإيمان هذا، هذا أعظم مجاهد في آخر الزمان، فيضربه بالسيف فيقطعه جزئين رمية الغرض، ثم يدعوه يقول قم قد قطع قسمين، ثم يدعوه فيقبل ويتهلل وجهه ويضحك يضحك، فبينما هو كذلك إذ بعث الله المسيح ابن مريم، أنزل الله عز وجل المسيح ابن مريم، فينزل عند المنارة البيضاء شرقية دمشق بين مهرودتين واضعا كفيه على أجنحة ملكين، إذا طأطأ رأسه قطر يقطر الماء، وإذا رفع رأسه تحدر منه مثل منه جمان كاللؤلؤ، فلا يحل لكافر يجد ريح نفسه إلا مات، ونفسه ينتهي حيث ينتهي طرفه. قال فيطلبه حتى يدركه بباب لد، هذه منطقة في فلسطين، قرية في فلسطين معروفة بهذا الاسم، فيطلبه يعني المسيح ابن مريم يطلب المسيح ابن الدجال، ابحث عنه، حتى يدركه بباب لد فيقتله ثم يأتي عيسى ابن مريم قوم قد عصمهم الله منه، فيمسح عن وجوههم ويحدثهم بدرجاتهم في الجنة. فبينما هو كذلك إذ أوحى الله إلى عيسى: إني قد أخرجت عبادا لي لا يداني لأحد بقتالهم، فحرز عبادي إلى الطور. ويبعث الله يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون، فيمر أوائلهم على بحيرة طبرية فيشربون ما فيها، ويمر آخرهم فيقول: لقد كان بهذه مرة ماء. ويحصر نبي الله عيسى وأصحابه حتى يكون رأس الثور لأحدهم خيرا من 100 دينار لأحدكم اليوم. فيرغب نبي الله عيسى وأصحابه أهل الإسلام وأهل الإيمان، يدعون الله عز وجل، يرغبون أن يدعون. فيرغب نبي الله عيسى وأصحابه، فيرسل الله عليهم، يعني على يأجوج ومأجوج، النغف في رقابهم دود، فيصبحون فرسا كموت نفس واحدة، يهلكهم الله عز وجل جميعا. ثم يهبط نبي الله عيسى وأصحابه إلى الأرض، فلا يجدون في الأرض موضع شبر إلا ملأه زهمهم ونثنهم. فيرغب نبي الله عيسى وأصحابه إلى الله، فيرسل الله طيرا كعناق البخت فتحملهم فتطرحهم حيث شاء الله. ثم يرسل الله مطرا لا يكن منه بيت مدر ولا وبر، فيغسل الأرض حتى يتركها كالزلفة. ثم يقال للأرض: أنبتي ثمرتك وردي بركتك. فيومئذ تأكل العصابة من الرمانة، العصابة المجموعة من الناس يشبعون من الرمانة الواحدة، ويستظلون بقحفها، ويبارك الله في الرسل حتى إن اللقحة من الإبل لتكفي الفئام من الناس، الجماعات من الناس، واللقحة من البقر لتكفي القبيلة من الناس، واللقحة من الغنم لتكفي الفخذة من الناس. فبينما هو كذلك إذ بعث الله ريحا طيبة فتأخذهم تحت آباطهم، فتقبض روح كل مؤمن وكل مسلم، ويبقى شرار الناس يتهارجون فيها تهارج الحمر، فعليهم تقوم الساعة. وفي رواية أيضا في مسلم قال بعد قوله إذا شربوا من بحيرة طبرية: لقد كان بهذه مرة ماء، ثم يسيرون حتى ينتهوا إلى جبل الخمر أو الخمر، وهو جبل بيت المقدس، فيقولون: لقد، يعني أي جوج ومجوج، قد قتلنا من في الأرض، فهلم فلنقتل من في السماء. فيرمون بنشابهم إلى السماء، يعني السهام، فيرد الله عليهم نشابهم مخضوبة دما، فتنة لهم، يظنون أنهم حصلوا ما يريدون. وفي رواية عند ابن حجر قال: فإني قد أنزلت عبادا لي لا يدي لأحد بقتالهم. إذن علينا أن لا نتضعضع عن ديننا ولا نتزحزح. هذا الدجال الأكبر نستعيذ بالله من فتنته في كل صلاة، نقول: اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. وإذا صدقت في هذا الدعاء فإن الله عز وجل يصرف عنك فتنة المسيح الدجال، ويصرف الله عنك فتنة الدجاجلة الصغار، لأن هذا هو الدجال الأكبر، وهناك دجاجلة كثر، دجالون يلبسون على الناس، سواء من أهل البدع أو من أهل الكفر أو من أهل الضلال، دعاتهم على أبواب جهنم. فهذا من أسباب السلامة أنك تدعو بهذا الدعاء في الصلاة. والقرآن جاء في الأثر عن علي رضي الله عنه، ويروى مرفوعا لكن لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هو صحيح عن علي ابن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: ألا إنها ستكون فتنة؟ فقلنا: ما المخرج؟ قال: كتاب الله. إذن القرآن العظيم مخرج من الفتن. قال: كتاب الله، فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم، وهو الفصل ليس بالهزل، من تركه من جبار قصمه الله، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله. لاحظ، من تركه من جبار قصمه الله، من ترك القرآن من جبار قصمه الله، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله. ابتغى الهدى في طريقة الفلاسفة، ابتغى الهدى عند المفكرين، ابتغى الهدى عند المدارس اللي يسمونها عقلانية وهي جهلانية، ابتغى الهدى عند أهل الضلال أضله الله، ومن ابتغى الهدى في غير القرآن أضله الله. قال: وهو حبل الله المتين، وهو الذكر الحكيم، وهو الصراط المستقيم، هو الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسن، ولا يشبع منه العلماء، ولا يخلق على كثرة الرد، ولا تنقضي عجائبه. هو الذي لم تنتهي الجن إذ سمعته حتى قالوا: إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به. من قال به صدق، ومن عمل به أجر، ومن حكم به عدل، ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم. من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم الذي علمه شداد بن أوس رضي الله عنه أنه قال: إذا اكتنز الناس الدرهم والدينار فاكتنز هؤلاء الكلمات، فاحفظوها وادعوا الله عز وجل بها، فإنها من أسباب الثبات. قال صلى الله عليه وسلم هذا الدعاء: اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة في الرشد، وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، وأسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، وأسألك من خير ما تعلم، وأعوذ بك من شر ما تعلم، وأستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. وهذا الأمر وهو الدعاء، دعاء الله عز وجل، ورد إذا خرجت حتى من بيتك أن تقول: اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل، أو أزل أو أزل، أو أظلم أو أظلم، أو أجهل أو يجهل علي. فقوله في أول الحديث: أعوذ بك أن أضل أو أضل، يعني أنت تضل بنفسك أو واحد يضلك. إذا خرجت من بيتك أنت على خطر، إذا فتحت الجوال الآن في مواقع التواصل كأنك خرجت من بيتك، إذا فتحت الجوال كأنك خرجت من بيتك، وين تطيح عليه؟ تطيح على شيطان من شياطين الإنس، إما نصراني، إما ملحد، إما يدعو للزنا، إما يدعو للفواحش والرذيلة، إما يدعو لما حرم الله عز وجل، إما يدعو للشرك، إما يدعو للإلحاد والكفر. فعليك أن تخاف. فمن الأدعية التي تشرع لك إذا خرجت من منزلك أن تقول: اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل. هناك ناس شغلتهم الشاغلة يضلون الناس، شياطين تنتظرك تخرج من بيتك بس حتى إذا رأوك تلقفوك. الآن الوسائل التواصل هذه تحت إدارة من؟ يعني مثلا تويتر، واتساب، يوتيوب، تليجرام، مدري إيش إلى آخره، تحت إدارة من؟ كل هذه في بلاد غير إسلامية، بلاد الكفر. هم الآن إذا أنت ضغطت علموا أن هذا الجهاز من هذا المكان، من هذا البلد، هذا الشخص بعين دخل هذا المكان. هم الآن عندهم منظمات وعندهم غرف تحكم وعندهم إدارة، هم يتبعون هذا الذي خرج، وهذه البنت التي خرجت من دخولها لهذا المكان يحسبون حسابهم ويعرفون أن هذا دخل وهذا جاء هنا وهذا بحث عن كذا. حتى الكلمات التي تبحث، المقاطع التي تطلب، الأشياء التي تنظر، الأشياء التي تسمع، هم يدركونها. شياطين. فإذا علمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان إذا خرج من منزله أن يقول: بسم الله، آمنت بالله، توكلت على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول الشيطان لأصحابه: كيف لكم بشخص هدي وكفي ووقي؟ ما تقدرون عليه. فالإنسان يحسب حسابه، قد أنت في بيتك وأنت في غرفتك تخرج إلى هذه الأمور، ولا تخرج خارجا، هناك شياطين إنسية جالسة تنتظرك وتراقب دخولك على هذا الموقع وذاك، وتراقبك بدقة، يعرفونك من خلال جهازك ومن خلال رقمك. شياطين. ألا تدرون أن هناك أناس أغروا ببناتنا حتى ذهبوا إلى بلد الكفر؟ من الذي أغرى بهذا البنت أو تلك أو ذلك الشاب حتى ذهب إلى بلاد الكفر وأعلن انخلاعه وانفساقه من الدين
وأعلن إلحاده نسأل الله العافية والسلام، من؟ من اللي أغراه؟ من الذي تواصل معه؟ من الذي شجعه؟ ولما وصل إلى بلاد الكفر من الذي تلقفه؟ من هي الدول التي تلقفت وحمت لما طالبت هذه البلاد عن طريق الأجهزة الرسمية، طالبت بتسليم هؤلاء الصبية والبنات والصغيرات، ارجعوهم؟ قال لا، أنتم تحجبون الحريات، أنتم وأنتم أخذوا بنات من بناتنا. كيف أغروهم؟ كيف خدعوهم؟ شياطين، شياطين إنسية. وهذا ليس بجديد، هؤلاء من قديم هم هذا شغلهم. أعطيكم مثال، أعطيكم مثال من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى تعرفون أن الكفار يعني شغلهم الشاغل كيف نقضي على المسلمين. وكيف كعب بن مالك وصاحبه لما هجرهم النبي صلى الله عليه وسلم هجر التأديب، تعرفون القصة الثلاثة الذين خلفوا، ماذا حدث لكعب بن مالك؟ أحد الأيام وهو يمشي في المدينة إذا بنبطي من أنباط الشام، يعني نصراني جاي لتجارة، ينادي يقول للناس أين كعب بن مالك، أين كعب بن مالك؟ فطفق الناس يشيرون على كعب حتى ما يقولون هذا استجابة للنبي صلى الله عليه وسلم، لا هذا كلمة ولا، فطفق الناس يشيرون إلي، فجاءني فقال أعطاني هذا الكتاب، ففتحت الكتاب فإذا هو من ملك غسان أحد ملوك النصارى، فهو يقول في خطابه: أما بعد فإنه قد بلغنا أن صاحبك قد جفاك ولم يجعلك الله بدار مذلة ولا مضيعة، فالحق بنا نواسك. شوف الكلمات، يقول بلغنا أن صاحبك قد جفاك، شلون بلغك وانت نصراني بعيد بيننا وبينك آلاف الكيلومترات ولا في وسائل تواصل ولا في شيء، كيف بلغك؟ ما تفكرون إذا كان الآن وسائل تواصل من باب أولى وأولى أنهم يدورون الواحد من المسلمين حتى يفتنوه، والواحدة من المسلمات حتى يفتنوها. ثم يقول له: ولم يجعلك الله بدار مذلة ولا إيش مضيعة. شوفوا الآن إيش يقولون لشبابنا وشاباتنا: ما عندكم حريات، أنتم مكبوتين، أنتم في ذلة، أنتم مقهورين، أنت تحت ولي أمر، لازم أبوك يسمح لك، ولازم كذا ولازم كذا، ها الحقي بنا نواسك. وش يواسون هذه؟ ها والله العظيم يخدعونها ويمكرون بها ويمكرون بالشباب، أسأل الله أن يكفينا شرهم ويكفينا المسلمين شرهم. فماذا كان جواب المؤمن الصادق الصحابي الجليل رضي الله عنه كعب بن مالك؟ قال رضي الله عنه: فقلت وهذا من البلاء أيضا، فأخذت الكتاب فيممته التنور فسجرته به. التنور مكان النار، فسجرته يعني أحرقته، يعني عشان ما أفكر يوم من الأيام اللي أخذ الكتاب وروح فيه له، أنهي أقطع دابر الشيطان. ولما أسباب الثبات، من أسباب الثبات أن تلتزم بالشر وتبعد عن أصحاب الفتن وأصحاب الشر وأرقامهم وتواصل معهم، اقطع دابرهم تماما. حتى إن ابن تيمية مرة سئل في حد الأسئلة في مجموعة الفتاوى الكبرى لخمس أجزاء مهوة الكبيرة عن رجل قال إنه قد فتن بالتعلق والمحبة والعشق لباب صور الذين فتن بهم، فما تنصحه؟ فقال ضمن النصيحة، قال: لا تجلس معهم، ولا تجلس مع من يجلس معهم، ولا من يذكرك بهم. هذا من العلاج، من أسباب الثبات. يعني واحد يقول أنا ما أصبر إذا رحت، يعني ربما يقع في النظر للنساء أو التعلق بفلانة أو فلان أو الصورة الفلانية أو كذا، هذا من العلاج أنك تبتعد عن هذا المحيط بكامله، ولا من يذكرك بهؤلاء، حتى من يذكرك. إذن إذا كان جهاز جوال أو رقم أو شيء ألغي تماما، ارتاح منهم، اقطع. والعوام يقولون الباب اللي يجيك من الريح سده واسرح، فقطع دابر الفتن، عالجها من بعيد. لا، فهذا من الأدعية التي كان يعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضلت. كذلك أيها الإخوة، لا تغتر. من أسباب الثبات عدم الاغتراب. لا يغتر الإنسان بنفسه، ولا يعجب بعقله ولا بذكائه، ولا يعجب بعبادته، ولا يعجب أنه صالح ومستقيم. لا، لا بد تجمع بين الخوف والرجاء. ما دمت في قيد الحياة فاجمع بين الخوف والرجاء حتى تلقى الله عز وجل. والدليل على هذا حديث الصادق المصدوق عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر ب4 كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. قال صلى الله عليه وسلم: فوالذي لا إله غيره إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. رواه مسلم في رواية: وإنما الأعمال بالخواتيم. اللهم أحسن خاتمتنا، اللهم ثبتنا على دينك. أيضا أيها الإخوة، وصايا الرسول صلى الله عليه وسلم عما يحدث في زماننا هذا، الأزمنة المتأخرة أخبرنا عنها الرسول صلى الله عليه وسلم، فمن ذلك حديث العرباض بن سارية وحديث حذيفة. حديث العرباض بن سارية بعد صلاة الفجر في سنن الترمذي قال: لما انصرف من صلاة الغداة يعني الفجر أقبل علينا فوعظنا موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب. الصحابة رضي الله عنهم قلوبهم طيبة، قلوبهم صادقة، فذرفت عيونهم ووجلت قلوبهم رضي الله عنهم وأرضاهم من الموعظة. ثم قال رسول الله، قالوا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع، كأنك يعني من خلال الموعظة نشعر أنك تتودع الدنيا وتموت، فأوصنا. فماذا تعهد إلينا؟ قال صلى الله عليه وسلم: أوصيكم. هذه الوصية لجميع المسلمين: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن عبدا حبشيا. شوف، الشريعة تأمر بالسمع والطاعة لولاة الأمور حتى لو كانوا ناقصين وجائرين وعندهم ظلم، لكن لا يطاعون في معصية الله. وهذه المسألة يغلط فيها الخوارج ويغلط فيها المرجئة، فالمرجئة يوافقونهم على المعاصي ويرضون بها بل ويقرونها، وهذا لا يجوز في شرع الله. والخوارج لا يتحملون فيخرجون بدعوى الإنكار عليهم. فهنا قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن عبدا حبشيا، فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. حصل ولا ما حصل؟ حصل الاختلاف في العقيدة، حصل الاختلاف في العبادات، حصل الاختلاف في الدول، فسيرى اختلافا كثيرا. في الوصية قال: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا، ما قال أمسكوا، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. أنت ما تفلت لها، لأنها بسرعة تفلت من الإنسان بسبب الفتن، فتن عظيمة يوم ورا يوم، يوم ورا يوم فتن، فتن من هنا ومن هنا. تمسكوا بها السنة وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. رواه أهل السنن وهو حديث صحيح. فعليكم بسنة، هذا الثبات، ثبات على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، سنة الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وأرضاهم. ومن هذا الماء المنطلق جاء حديث أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: فإن من ورائكم أيام الصبر، الصبر فيه مثل قبض على الجمر، للعامل فيهم مثل أجر 50 منكم يعملون مثل عمله. قالوا: يا رسول الله، منهم أو؟ قال: بل منكم، يدل على فضلهم الصابرين. طيب، النبي صلى الله عليه وسلم لما قال مثل قبض على الجمر أو كالقابض على الجمر، إذن هذا المثال النبوي يراد به جميع أطرافه، الأمثلة القرآنية والأمثلة النبوية كل أجزائها مقصودة وحق، ويستفاد منها أحكام شرعية وفوائد دينية. أما الأمثال اللي يضربها الناس فقد يقع فيها الغرق. فقوله مثل القبض على الجمر، القبض على الجمر صعب جدا، لكنه ممكن مع الشعور بالعذاب أو بألم شديد يقطع الجلد. طبعا لا يجوز للإنسان أن يفعل هذا، لا يجوز للإنسان أن يؤذي نفسه بالنار، هذا حرام ومن كبائر الذنوب. ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، لكن يعني هو ضرب مثل حتى تعرف عظم شأن السنة وأنها الثبات عليها عند هذه التغيرات والفتن والتحولات العظيمة، أن الإنسان يجد معاناة ويجد ألم ويجد نفرة من الناس ويجد 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 ويجد، فلا بد من الصبر، لا يرمي بالسنة ويتركها كما يرمي بالجمرة حتى يسلم، ولا أيضا يغلو في دين الله، بل يصبر. ومن أسباب الثبات كثرة العبادة، قال صلى الله عليه وسلم: العبادة في الهرج كهجرة إلي. والهرج الفتنة واختلاط أمور الناس كما قال النووي رحمه الله تعالى، لأن الناس في أثناء الفتنة يعني طريقتهم ماذا حصل، ماذا قام، ماذا صار، وش صار، وش كذا، وش كذا، وهذا يذهب إلى هذا، وهذا يذهب إلى هذا، وش صار، علمونا، وش الأخبار، وش كذا. لا، من أسباب الثبات ترك الاستشراف والانشغال بالعبادة، أقبل على العبادة، صعب جدا هذا، ولهذا صار أجره كأنك تهاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا الهجرة انقطعت، الهجرة من مكة المدينة انقطعت بعد فتح إيش مكة، لكن الهجرة من بلد الكفر إلى بلد الإسلام باقية إلى قيام الساعة. لكن في بلد الإسلام وين تهاجر؟ أنت في بلد الإسلام. طيب، كهجرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، العبادة في الهرج كهجرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ومما يدل على الثبات في زمن الفتن التي أخبر عنها الرسول صلى الله عليه وسلم حديث حذيفة ابن اليمان رضي الله عنهما قال: يا رسول الله، جاء الله بهذا الخير، يعني بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. قلت: وهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه دخل. لاحظ، يعني النبي صلى الله عليه وسلم خير محض، ما في دخل، خلافة الراشدة خير محض، لكن بعد ذلك يأتي شرور ثم يأتي خير. هل خير هذا اللي يأتي بعد ذلك؟ قال: وفيه دخل، يعني ما تصفو الأمور إلى قيام الساعة، يصير فيها نقص. قال: خير في دخن. قلت: يا رسول الله، وما دخنه؟ قال: قوم يهدون بغير هدي ويستنون بغير سنتي، تعرف منهم وتنكر. يعني في أمور من المعروف يفعلونها مثل إقام الصلاة، وفي أمور من المنكر يفعلونها مثل المعاصي وتأخير الصلاة أو الخمر، أو تعرف منهم وتنكر. قلت: يا رسول الله، هل بعد ذلك الخير يعني في دخل من شر؟ قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها. لاحظ، يعني الخير اللي في دخل ما يستمر أيضا، يجي بعد إيش؟ دعاة على أبواب جهنم. أنت الآن فكر في المعنى، فكر في المعنى جيدا، لا يمر عليك هذا بسرعة، فكر فيه جيدا. دعاة واقف على الباب، الباب وش وراء؟ وش وراء؟ جهنم. دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها. قلت يا رسول الله صفهم لنا، قال هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. لا حول ولا قوة إلا بالله، نعوذ بالله من هؤلاء. إذن كل من دعا إلى الكفر أو الإلحاد أو الشرك أو الردة عن الإسلام فلا شك أنه يدخل في هذا دخولا أوليا. ثانيا، كل من دعا إلى محادة شرع الله عز وجل، كل من دعا إلى كبائر الإثم، كل من دعا إلى الخروج على ولاة الأمر والثورات والفتن لتسفك فيها الدماء وتزهق فيها الأرواح وتقطع فيها السبل، فاحذروهم، احذروهم، احذروهم. من أجابهم قذفوه فيها، يعني في النار. قال حذيفة رضي الله عنه يا رسول الله فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. ألم يقل إنه خير في دخن وشر؟ إذن الإمام لابد يكون ناقص ولا كان خير مطلق، صح ولا لا؟ إذن مع وجود النقص في الإمام أمر بلزوم الجماعة ولزوم الإمام، لأنه فيه اجتماع الكلمة. وهنا نتذكر موقف صار للإمام أحمد بن حنبل لما كان الحاكم في زمنه أمر الناس بأن يقولوا الكفر وأجبرهم على ذلك وسجن العلماء وجلدهم. يعني هل أحد منا في منزلة أحمد بن أحد من علمائنا في أهل جيلنا من منزلة الإمام أحمد؟ جواب لا، هذا من الناس الكبار في هذه الأمة، جلد، جلد وسجن، أوذي في الله. من قبل من؟ من قبل الحاكم. على إيش؟ هل نازع الحاكم؟ هل قال أعطني ولا أعطاه؟ لا، ما كان في أي خلاف الأمور، فقط الحاكم جاءه يقول له قل القرآن مخلوق وأن الله لم يتكلم، قل كذا واكتب كذا عشان الناس يقتدون بك. قال لا، ما أقول الكفر. هذا ليس جنة. هل أمر الإمام أحمد بالخروج عليه مع وجود هذه الفتنة العظيمة في زمن الواثق؟ بعد ما مات المأمون ومات المتصم جاء الواثق وهو مثلهم على طريقتهم ثلاثة، فجاء الفقهاء والقراء والصالحون في بغداد إلى أحمد بن حنبل، جلسوا عنده ساعة يناظرونه ويتكلمون معه ويقولون ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى أنه يأمر بالكفر؟ ألا ترى أن نخرج عليه ونخلع بيعته؟ قال لا، هذا خلاف الآثار، هذا خلاف الآثار، اصبروا حتى يستريح بر، تموت انت، أو يستراح من فاجر، اصبروا حتى يستريح بر أو يستراح من فاجر. قالوا يا إمام، يا أبا عبد الله، أليست هذه فتنة؟ قال هذه فتنة خاصة، ولكن إذا جاءت الفتنة العامة انقطعت السبل وسفكت الدماء وانتهكت الحرمات، اصبروا، هذا خلاف الآثار، هذا خلاف الآثار. فزجرهم وأنكر عليهم، وهذا الذي نحتاجه، لأن من أسباب الثبات أن نعرف طرائق الأئمة الكبار. وحدث مثل هذا في زمن عبد الله بن عمر الصحابي الجليل قبل قديم في سنة 62 أو 63 من الهجرة، لما أرسل يزيد بن معاوية جيش إلى المدينة بسبب أنهم خلعوا البيعة، فجمع عبد الله بن عمر أبناءه وأحفاده وخدمه، جمعهم كلهم وقال إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ينصب لكل غادر لواء عند استه يوم القيامة ويقال هذه غدرة فلان ابن فلان يفضحه الله، وإني لا أعلم أعظم غدرا بعد الإشراك بالله من أن يبايع رجل رجلا على كتاب الله وسنة رسوله ثم ينقض بيعته. ألا لا يشرفن أحد منكم في هذا الأمر ولا يخلعن يزيد إلا كان الفيصل بيني وبينه، يهدد أولاده وإلزموا الجماعة اتركوا المشاركة في الفتنة. كانت طريقته هي الصواب وهي الحق، والذين خلعوا وخرجوا ما حصلوا خيرا بل حصلوا شرا، أضروا أنفسهم وأضروا المسلمين الذين كانوا في المدينة في ذلك الوقت. فالدين محفوظ، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. فمن أسباب الثبات الأخذ بوصايا الرسول صلى الله عليه وسلم، تلزم جماعة المسلمين وإمامهم، قوله أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد، تأمر أن تغلب ما بالك كيفكم عبد، الناس تأنف من المملوك أنه يترأس عليه، يأنفون من هذا، الناس يا الله يتحملهم بعضهم، الناس يشوف هو أخوانه في بيت واحد يشوف أنه أفضل منهم يتهاوشون على الميراث، شلون يتحمل واحد قال ويتأمر عليكم عبد. هذه وصايا فيها الثبات في زمن الفتن، لأن فيه ناس إما إفراط وإما تفريط، إما غلو وإما جفا، إما خوارج وإما مرجئة، كلا طرفي قصد الأمور ذميم. ومن أسباب الثبات على الفتن بغض المعاصي والبعد عنها وعن أصحابها وعدم مخالطتهم وإنكارها بالقلب، فإذا أمكن باللسان فينكرها باللسان إذا لم يخشى على نفسه شرا، فإذا خشي على نفسه فيسعه الإنكار بالقلب ولا يؤاخذه الله عز وجل. قال صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. الحمد لله بقي الإيمان، فباليد للسلطان ولي الأمر أو من ينيبه مثل الشرطة ونحوهم، والذي باللسان مثل النصيحة والتوجيه الخير والأمر معروف والنهي عن المنكر إذا لم يخشى على نفسه. فإذا خشي على نفسه مضرة بنفسه فيسعه السكوت، لقول الله عز وجل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولكن لا يحضر ولا يرضى، وهذا هو الثالث. قال فإن لم يستطع فبقلبه، ومن لوازم الإنكار بالقلب عدم الرضا، وهو معنى قوله صلى الله عليه وسلم للأنصار إنكم ستلقون بعدي أثره فاصبروا حتى تلقوني على الحوض، أمر بالصبر. ولك أن تتفكر في كلمة اصبر، الصبر 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 يا عباد الله فيه فائدتان وحكمتان جليتان. الأولى عدم الرضا بالمنكرات والكفريات والمعاصي والموبقات والضلالات والبدع إلى آخره، ما في رضا لأنه صابر لا يشارك ولكنه صابر تارك. وفي نفس المقام عدم الخروج وخلع البيعة ومنازعة السلطة والتحريض والتأليف، لأن هذا ضرر عظيم على المسلمين. بعض الناس يظن أن الأحاديث التي وردت في السمع والطاعة ولزوم الإمام والجماعة يظن أنها لمصلحة الحاكم، وهذا من الجهل العظيم عند بعض الناس، ومع الأسف هذا كثير. أحاديث السمع والطاعة التي وردت بها الشريعة لمصلحتك أنت وأنا والجميع قبل الحاكم، لأن السلطان ظل الله في الأرض، فلو ذهب السلطان فجأة ما استطعنا أن نبقى في هذا المكان لحظة من الخوف والهلع والذعر فاجتماع الناس على سلطان ولو حصل فيه ما حصل خير من تفرقهم. ولنا في بلدان حصل فيها فتن وخروج على السلطان عبرة وآية وبصيرة لمن كان له عقل ونظر بصدق. فبعض البلدان العربية ابتليت بسلاطين شديدي الظلم، شديدي البعد عن الإسلام، شديدين على من تحتهم، لا يرحمونهم، فثاروا عليهم قبل عدة سنوات وخرجوا عليهم بمظاهرات. ما الذي حدث في تلك البلدان؟ إلى يومنا هذا 10 سنوات لم يذوقوا فيها الراحة إلى اليوم، لم يذوقوا فيها طعم الأمن إلى اليوم، قلقين، لا يجدون الخبز، لا يجدون البنزين، ليس لهم مكانة إذا سافروا، ولا لهم قيمة، ولا أحد يأخذ بحقوقهم. ذهب كل ما يجدون من خير على أنه ذلك كان شر عليهم، لكن جاء شرور أعظم. الأحاديث النبوية ليست لعيون وإرضاء للسلاطين كما يظن بعض السخفاء، ولا هي على طريقة المرجئة الذين يرضون بالباطل ويقرون أهل المعاصي على معاصيهم ويشجعونهم على باطلهم، لا، ليست على هذا ولا هذا. ولهذا الصبر يقتضي هذين المعنيين. انظروا حتى تعرفوا أن هذا القيمة والمبدأ القرآني والنبوي ذكر في أشد الحكام كفرا على وجه التاريخ. وأنا أسألكم، هل في القرآن ذكر حكام كفرة؟ الجواب ذكر. فرعون كان حاكم مصر ولا لا؟ وش كان يسوي بالناس؟ يقتل أبناءهم ويستحي نساءهم، ها؟ أذلهم أشد الذل وسامهم سوء العذاب. وإذا قال الله سوء العذاب تراه فوق ما تتخيل، فوق ما في خاطرك، كل ما تراه في الدنيا الحين وتسمع به فرعون سوى أشد منه. طيب بماذا مدح الله المؤمنين في ذلك الوقت حتى تعرف هذه القيمة العظيمة؟ في سورة الأعراف يقول الله سبحانه وتعالى: وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. الحسن البصري إمام جليل فسر هذه الآية لأنه أدرك بعض الناس اللي تمردوا وخرجوا، قال: لو أن الناس أخذوا بما أمر الله به من الصبر لأوشك أن يفرج الله عنهم، ولكنهم يلجؤون ويفزعون إلى السيف، يعني الخروج، فيوكلون إلى أنفسهم فيهلكون. هذا فيه عبرة لنا بما صبروا. والنبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الحكام الظلمة، قالوا: يا رسول الله، أرأيت إن قامت علينا أمراء يسألوننا حقهم ولا يعطوننا حقنا؟ فأعرض عن فعاد السؤال، فأعرض عن فعاد، قال: أدوا الذي عليكم واسألوا الله الذي لكم. ولهذا هذان المعنيان من أسباب الثبات: الصبر والدعاء، الصبر والدعاء. والإنسان ما يكون مع أهل الفتن ولا يجلس معهم ولا يخالطهم، وإذا جاءت الشبهة يرجع إلى الراسخين من أهل العلم. كذلك من أسباب الثبات ما ورد في حديث حذيفة رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: تعرض الفتن على القلوب كعرض، تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا. الحصر القديمة من سعف ومن ففيها أعواد، فالفتن الآن تعرض علي وعليك وعلى المسلم والمسلمة عموما كل يوم صباح المساء عودا عودا. والفتن اليوم كثيرة جدا، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني أرى الفتن في بيوتكم كمواقع القطر تعرفون القطر المطر إذا نزل المطر كيف ينزل؟ هنا وهنا 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 قطر كثير جدا. يقول الفتن هكذا تجيك. وأظنها الجوالات الآن واضحة مثل الشمس، وأصحاب السوء وجلساء ومجالس و طيب هذه الفتن أنواع تمر عليك يوميا عودا عودا تعرض على قلبك. قال صلى الله عليه وسلم: فأي قلب أشربها اقتنع فيها أحب الفتن رضي بها. قال: نكتت فيه نكتة سوداء في قلبه. وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء حتى تصير على قلبين على أبيض مثل الصفاء، فلا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. والآخر أسود مرباد كالكوز مجخية. الكوز مقلوب، الكأس مقلوب، إذا كان كأس مقلوب تصب فيه ماء، تصب فيه القرآن، تصب فيه الحديث، تصب ما ينفع، مقلوب مليان فتن. نسأل الله العافية والسلام. ما يقبل الحق، معرض عنه، لا يراه أصلا ولا يسمعه ولا كاد يتصوره بسبب الفتن تلك. قال: والآخر أسود مربادا كالكوز مجخيا، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. نسأل الله العافية والسلامة. كذلك من أسباب السلامة من الفتن البعد عن صغائر الذنوب ومحقرات الذنوب. فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم ومحقرات الذنوب، فإنهن يجتمعن على الرجل حتى يهلكنه. وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب لهن مثلا كمثل قوم نزلوا أرض فلات فحضر صنيع القوم يعني الغداء، فجعل الرجل ينطلق فيجيء بالعود والرجل يجيء بالعود حتى جمعوا سوادا يعني عوادا، فأججوا نارا وأنضجوا ما قذفوا فيها. كذلك الذنوب الصغيرة: النظرة المحرمة، الكلمة المحرمة، السماع المحرم، وما زاد على ذلك، كل هذه الأشياء لا تتساهل فيها. وإذا وقعت في شيء فسارع إلى التوبة. أيضا من أسباب الثبات على الدين أنك لا تستشرف للفتن. طيب نقول هذه أوقف إذا جلد أنا أوقف. لا تستشرف للفتن يعني لا تسأل عنها، لا تبحث عنها. إذا رأيت اجتماعات هوشات حتى لو أمور نزاعات، كم من إنسان تعرفونهم وأنا أعرف أشخاص بعيونهم أعرفهم، رأى اجتماعا وهوشة فقال أنا بشوف بس، فإذا به إما قاتل وإما مقتول مع الغضب ومع الضرب. وأعرف شخصا أنا شاف هوشة فدخل ليفرق بينهم، فلكمه أحد المتصارعين أو المتهاوشين، لكمه بغير قصد، فغضب، جاء الشيطان قال أنا جاي يفرق وتضربني، فضرب ضربة أصابت رأسه فسقط على الأرض مهميا عليه، نقل للمستشفى 9 شهور تحت العناية ثم مات. ثم جاءوا يطالبونه بإيش؟ بالقصاص. فإذا رأيت اجتماعات وهوشات وتجمعات ابتعد عليك بالمسجد وبيتك وعملك، وأصحاب الصالحين تجلس معهم قرآن وعلم ونحو ذلك، وأقاربك تصل رحمك. ما عدا ذلك إلا أمسك عليك لسانك ولسانك بيتك، وابكي على خطيئتك وادعو ربك. لا تبحث عن الفتن ولا تجالس أصحابها ولا تقع في السؤال والاستشراف، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من يستشرف لها تستشرف له، لا حول ولا قوة إلا بالله. يسأل عنها وش صار وش كذا، تأتيه الفتن وتجره. جاءكم الله
الله أكبر.
تراني كم استوفيها بسم الله الرحمن الرحيم. إذن أيها الإخوة المؤمنون، من أسباب السلامة من الفتن والثبات على الدين أن الإنسان يبتعد عن مواضع الفتن، وهذه مواضع الفتن إما أنها مرئية أو مسموعة أو ببدن يحضرها أو يجالس أهلها، ويدخل في هذا بل أعظم شيء الدجال. الدجال قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم: من سمع بالدجال فلينأ عنه، فوالله إن الرجل ليأتيه وهو يحسب أنه مؤمن فيتبعه مما يبعث به من الشبهات. أقسم الرسول صلى الله عليه وسلم أن أناسا من أهل الإسلام ومن أهل الإيمان يحسبون أنفسهم على خير، وأنهم وهم كذلك، لكن لما ذهبوا إلى الدجال ورأوا ما معه من المخاريق التي تخرق العادة فتنوا. وقد سبق في أول المحاضرة ذكر ما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه يأمر السماء فتمطر، ويأمر الأرض فتنبت، ويأمر القرية فتخرج كنوزها يتبعه قيعاس بالنهل، ويقول لها أحد الناس إن أبي وأمي مات فيأتي يحيي أباه وأمه، يعني يخرج له الشيطان وشيطانه بصورة أبيه وأمه، لا حول ولا قوة إلا بالله. وخوارق هذه لا تزال فتنة للناس، وهي ثلاث أنواع: إما أمور تتعلق بالغنى والمال، وإما أمور تتعلق بالعلم والمكاشفة، وإما أمور تتعلق بالقدرة والتأثير. ثلاث أشياء تفتن الناس إلى أن يأتي بأعظمها الدجال، وهذه عند العلماء تسمى الخوارق الشيطانية، وليست كرامات، وليست دليلا على صلاح. والكرامات ما يفعلها إلا أو ما تقع إلا بمسلم، ولا تقع بيد مثل هؤلاء الثلاثة. نفاها الله عن أول الرسل وعن آخرهم نوح، وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم. أما آخرهم هو رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، فأمره الله أن يقول كما في سورة الأنعام: قل لا أقول لكم عندي خزائن الله، ركز فيها، ولا أعلم الغيب، ولا أقول لكم إني ملك، إن أتبع إلا ما يوحى إلي. أما أول الرسل من هو؟ نوح. فقد قال الله عز وجل عنه في سورة هود: ولا أقول لكم عندي خزائن الله، ولا أعلم الغيب، ولا أقول إني ملك، ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا، الله أعلم بما في أنفسهم، إني إذا لمن الظالمين. لماذا أمر الله أول الرسل وآخرهم أن ينفوها؟ حتى يعلم جميع العباد أنه المالك المتصرف الغني العليم علام الغيوب هو الله وحده، وأن ما يقع للأنبياء والرسل فإنما هو من عند الله وتسمى المعجزات، وما يقع للصالحين فهو كرامة من الله، ولا يمكن أن يعارض شرع الله، لا يمكن أن يعارض شرع الله.
إذن ما يقع لهؤلاء المفتونين مثل أن يأتي بعض الناس يمشي على الجمر ويبلع السكاكين ويغرز في نفسه الرماح كما يفعله بعض الطرقية من الصوفية، وبعض الناس يأتي فيجر الشاحنة بشعره ويجعل السيارة تطأ ظهره فيعجبون ويتفاخرون بهذا ويجعلونه سببا للفتنة في الشخص. كل هذا من مخاريق الشيطان، وهؤلاء أولياء الشيطان. وقد فصل هذه المسألة تفصيلا عظيما شيخ الإسلام بن تيمية في كتابه العظيم الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، فأنصحكم بالرجوع إلى هذا الكتاب. وأعظم خبيث الدجال يفعل هذه المخاريق ويفتن الناس هو الدجال الأعظم الذي يخرج في آخر الزمان، ولهذا يجب الحذر من إتيانه، فمن سمع به فلينأ عنه، يعني ليبتعد. طيب، نستفيد من هذا فائدة كما يقال باللازم، فائدة تدل على المعنى باللازم. ما هي؟ أن الدجاجلة الصغار الذين دون هذا الدجال ولا يسلم منهم زمان ولا مكان، أن الإنسان ينأى عنهم كما نأى عن الدجال الأكبر استجابة للرسول صلى الله عليه وسلم. فدعاة البدع ودعاة الكفر ودعاة الإلحاد ودعاة الرذيلة ينأى عنهم الإنسان ويهرب منهم، فهذا من أسباب السلامة، لأنه الفتن إذا أتيتها فمن يستشرف لها تستشرف له، ومن سمع بالدجال فلينأ عنه. فوالله الذي لا إله غيره إن الرجل لا يتيه وهو مؤمن وهو يحسب أنه مؤمن فما يلبث أن يتبعه مما يبعث معه من الشبهات. أيها الإخوة في الله، من أسباب الثبات تقدم في الآيات القرآنية القرآن والدعاء والصبر، ومن أسباب الثبات ما دلت عليه السنة من المحافظة على الصلوات الخمس. المحافظة على الصلوات الخمس جاء فيها دليل يبين أنها من أسباب الثبات. فعن أبي بصرة الغفاري رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر ثم قال: إن هذه الصلاة عرضت على من كان قبلكم فضيعوها، ومن حافظ عليها كان له أجره مرتين. وهذه صلاة العصر، ولا صلاة بعدها حتى يطلع الشاهد، وهذا في صحيح مسلم، يعني عند غروب الشمس لا يشرع أن تصلي بعد صلاة العصر، لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. وفي حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال الرسول صلى الله عليه وسلم وقد ذكر الصلاة يوما فقال: من حافظ عليها كانت له نور ونجاة وبرهانا كانت له نورا وبرهانا ونجاة من النار يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم تكن له نورا ولا نجاة ولا برهانا، وكان يوم القيامة مع قارون وفرعون وهامان وأبي بن خلف. وهذا الحديث في مسند الإمام أحمد بسند صحيح. فمن حافظ عليها كانت له نور وبرهان ونجاة. إذن هذا من أسباب الثبات على الدين، أن تحافظ على الصلوات مع جماعة المسلمين في بيوت الله. لماذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء الأربعة: قارون وفرعون وهامان وأبي بن خلف؟ فإن الله عز وجل قال في القرآن: وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون. فكل الكفار اليوم لهم أئمة يقتدون بهم من سلفهم، فأئمتهم هم هؤلاء. ولهذا قال اللي ضيع الصلاة يكون مع هؤلاء. قال العلماء: إن كان تضييعه للصلاة بسبب التجارة بسبب الأموال فهو شابه قارون، لأن قارون كان عنده أموال عظيمة شغلته وفتنته. وبالمناسبة قارون ليس من جماعة فرعون، هو من قوم موسى في الأصل، ولكنه والعياذ بالله انقلب على عقبيه وصار مع فرعون. وإن كان الشاغل له عن الصلاة الملك والإمارة والسلطة فإنه قد شابه من فرعون، وإن كان الشاغل له عن الصلاة الوزارة فإنه شابه هامان، لأن هامان كان وزيرا لفرعون. وإن كان الشاغل له عن الصلاة التجارة والصفق في الأسواق فإنه شابه أبي بن خلف أحد صناديد كفار قريش وقتل قريش. فحافظوا على الصلاة فإنها من أسباب الثبات على الدين، وكذلك من أسباب الثبات على الدين قراءة القرآن، وقد ذكرنا الآيات في هذا في أول المحاضرة. ومن الأحاديث حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة، ومثل الذي يقرأ القرآن وهو عليه شاق ويتتعتع فيه وهو عليه شديد فله أجران. وهذا الحديث في صحيح البخاري ومسلم. ومن أسباب السلامة من الفتن قوله صلى الله عليه وسلم لما ذكر الفتنة: إذا رأيتم الناس قد مرجت عهودهم وخفت أماناتهم وكانوا هكذا وشبك بين أصابعه، قال عبد الله بن عمرو العاص راوي الحديث: فقمت إليه فقلت: يا رسول الله كيف أفعل عند ذلك؟ جعلني الله فداك. قال: إلزم بيتك واملك عليك لسانك وخذ بما تعرف ودع ما تنكر، وعليك بأمر خاصة نفسك ودع عنك أمر العامة. وهذا ورد في الحديث الآخر: أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. وكان السلف يوصون بهذا. ماذا يقولون؟ عليكم في أيام الفتن بالسكوت ولزوم البيوت، عليكم بالسكوت ولزوم البيوت، فإن هذا من أسباب السلامة من الفتن. نختصر أو نلخص في ختام هذه المحاضرة وسائل الثبات على الدين في زمن الفتن. أولا: أحسن الظن بالله عز وجل، أحسن الظن بالله عز وجل، فإن الله عز وجل يقول: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء، فظن بالله خير، والله ناصر دينه وحافظ كتابه وسنة نبيه، ولا تزال طائفة من أمة محمد صلى الله عليه وسلم على الحق منصورين. ثانيا: لا يستخفنك الذين لا يوقنون، لا يستفزونك، لا يستفزنك الذين لا يوقنون ولا يؤمنون بالآخرة، كما قال الله: ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. وقال الله في سورة الإسراء: وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها. فالكفار والذين لا يوقنون بالآخرة ولا يفكرون بالآخرة يحاولون استفزاز المسلمين، يحاولون استفزازك، يستهزئون بك. إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، وإذا مروا بهم يتغامزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين، وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين. فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون. الله أكبر. في الآخرة: تدبر القرآن وأكثر تلاوة القرآن من أسباب الثبات، أكثر من ذكر الله، واذكروا الله كثيرا، اثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. أكثر من ذكر نعم الله عليك وآلائه وإحسانه إليك. حافظ على الفرائض، الصلوات الخمس وجميع ما أوجب الله عليك، ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. اجتنب المحرمات، اتقي الشبهات، احضر مجالس العلم ومجالس الذكر ومجالس القرآن، تعلم، تفقه في الدين، اقتدي بمن هو أحسن منك من أئمة السنة وأئمة العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين لهم بإحسان، هم قدوة هذه الأمة. قال عبد الله بن مسعود: من كان منكم مستنا فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. من كان منكم مستنا فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا، قوم اختارهم الله لصحبة نبيه ونصرة دينه، فعرفوا لهم قدرهم وتمسكوا بما استطعتم من هديهم، فإنهم كانوا على الهدي المستقيم. إذن تقتدي بالصحابة والتابعين لهم بإحسان، هذا من أسباب السلامة من الفتن. والصبر، الصبر إذا لم تأتي الأمور على ما تريد ولم تتحسن الأمور، ضاقت عليك الأرزاق، ضاقت عليك الأشياء، فعليك بالصبر، ولا تفعل منكرا ولا تثير فتنة ولا تخرج عن الشرع، اصبر اصبر ثم اصبر. قال بعض الناس: الصبر له حدود يا فلان. نعم أحسنت، الصبر له حدود، حدها النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: اصبروا حتى تلقوني على الحوض. قال: هل أفضل منا بمراحل ما نجي عشر مشارهم وهم الأنصار رضي الله عنهم وأرضاهم؟ قال: اصبروا حتى تلقوني على الحوض. وقال فيما رواه أنس لما جاءه أنس بن مالك صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، جاءه أناس يشتكون من ظلم الحجاج، فقال: لا يأتي عليكم زمان إلا والذي بعده شر منه، فاصبروا، سمعته من نبيكم صلى الله عليه وسلم. فأمر بالصبر، هذا من أسباب الثبات على الدين، أن يصبر المؤمن ويتوكل على الله. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك الغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم، ونسألك اللهم شكر نعمتك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك قلبا سليما ولسانا صادقا. اللهم إنا نسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك، يا مصرف القلوب، صرف قلوبنا على طاعتك وطاعة رسولك. اللهم احفظ بلادنا وجميع بلدان المسلمين أجمعين يا رب العالمين. اللهم احفظ بلادنا، وأصلح ولاة أمورنا، وأصلح أحوالنا، وأصلح أحوال المسلمين. اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين، وأوليائك المتقين، وحزبك المفلحين الفائزين بجنات النعيم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله عني خير الجزاء، وبارك الله فيكم.